الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مقر له بتوحيده، وخاضع له بأمره ونهيه وقضائه وقدره، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، خلق الله عز وجل هذا الخلق وجعل فيه من المكلفين الجن والإنس، وخلقهم لعبادته، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجن والإنس مأمورون بأمر الله عز وجل، مخلوقون بخلق الله لهم، ليس لهم في هذه الدنيا من الأمر شيء، إنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فالروح التي فيهم هي حق لله سبحانه، والأموال هي أموال الله سبحانه، وجميع الأمور في هذه الدنيا هي ملك لله سبحانه، فهو ملك يوم الدين، وهو مالك يوم الدين. فهو الملك الذي له كمال السؤدد والسيادة، وهو المالك الذي يملك كل شيء على الحقيقة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عباد الله، إن المال الذي ائتمنه الله عز وجل عند عباده هو مال لله سبحانه وتعالى، وليس البشر إلا مؤتمنون في تصريف هذا المال. والمال له ثلاثة أحوال: إما أن يصرف في أمور واجبة، وإما أن يصرف في أمور مباحة، وإما أن ينفق ويهلك في أمور محرمة. والإنسان محاسب على ذلك كله، والله عز وجل يبتلي العباد في هذا المال، إن زاد أو نقص فإن كل إنسان مسؤول عن هذا المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيسأل عن ماله من أين اكتسبه، هل اكتسبه من مكان حلال أو من مصرف مباح له وهو مستحق لهذا المال، أم قد اكتسبه من أموال لا يحق له أن يأخذها، كأن يأكل أموال اليتامى، أو أن يأكل مواريث غيره، أو أن يأكل أموال سيده الذي يعمل عنده، أو حتى من يأكل أموال الدولة التي يعين في وظيفتها فيأخذ أموالا لا يستحقها ولو كانت دينارا واحدا. وكان جماعة من العلماء إذا عملوا في أموال الدولة قالوا: حتى الحبر الذي نستعمله في الكتابة لا يستعملونه في أغراضهم الشخصية، فإن أحوال الوظيفة وأموال الوظيفة إنما وضعت لك لتستعملها في وظيفتها. أما أن يأخذها الإنسان فيستعملها استعمالا شخصيا فهذا محرم، وهو من السحت، والسحت كل مال محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. الجنة حرام على كل جسد نبت من سحت، أي الذي يغذي نفسه بالأمور المحرمة وبالأموال المحرمة، لا يسأل من أين أتت، ولا يسأل أين ينفقها. الأمر جد خطير، والأمر جد عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، أي يلح في الدعاء. ولكن هذا الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطعمه حرام، ومأكله حرام، ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب الدعاء لإنسان قد غذى نفسه بالأمور المحرمة وغذى عياله وبيته في الأموال المحرمة التي لا تحق له، ثم إذا أتى يوم القيامة وإذ بالناس يطالبونه بأموالهم؟ والله لن تضيع الحقوق، والله لن تضيع الحقوق عند ربنا الملك العدل سبحانه، الذي إذا جاء يوم القيامة أتى بالشاة الجماء والشاة القرناء، فاقتص للشاة الجماء من القرناء، ثم يجعلون ترابا إذا كانت هذه الشاة التي ليس عليها تكليف وهي بهيمة مصيرها إلى أن تكون ترابا، فإن الله يقتص لها ممن ضربها في الدنيا، فكيف بالبشر؟ فكيف بالمكلفين؟ فكيف بمن غبن في ماله؟ فكيف بمن سرق ماله؟ فكيف بمن أخذ ورثه؟ فكيف بمن أكل ماله وهو يتيم؟ فكيف فكيف والأحوال كثيرة. على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أنه محاسب أمام الله عز وجل يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه جميعا: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، أتى بعبادات وقام بهذه العبادات، ولكنه أهمل حق العباد. قال: ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ ذلك من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يبق منها شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه وطرح في النار. هذا الذي يصلي ويصوم ويزكي إلا أنه يعتدي على حقوق البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فاتقوا الله في حقوق العباد، واتقوا الله في أن تدخلوا على أنفسكم وأهلكم مالا حراما. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإن من تمام التقوى لله عز وجل أن يبتعد الإنسان عن كل ما فيه ريبة، وأن يبتعد عن كل ما يظن أنه لا حق له به، وأن يتقي الله عز وجل. ومن أعظم الكبائر التي تواترت فيها نصوص الكتاب والسنة، مما هي خطر عظيم وحذر منها الله عز وجل في كتابه، وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، كبيرة الربا وأكل مال الربا، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وهو من عمل اليهود ومن عمل الجاهلية. إن الذين يأكلون الربا، الذين وصفهم الله عز وجل إنهم يأكلون الربا، فماذا كانت أحوالهم؟ قال الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يكابرون ويجحدون ويجادلون، يقولون إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما هو مصير الربا؟ قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا ممحوق في بركته، ممحوق في ماله، لن يستفيد منه صاحبه، وإن ظن أنه سيستفيد منه، إن ظن أنه سيقوم بتجارة في أموال الربا، أو في بناء بيت في أموال الربا، أو في زواج في أموال الربا، فإن مال الربا ممحوق ولن يستفيد منه أبدا. بل سيكون وبالا عليه ولن يتم الله له أمره، كما قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يأمرنا بأن نتقي الله عز وجل وأن نبتعد عن الربا. فقال سبحانه بعد ذلك: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب من الله سبحانه وتعالى وحرب من النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لمن يتهاون في أكل الربا. قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويقول الله جل وعلا في بيان أن الربا من عقائد اليهود قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، كما قال الله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. الربا ممحوق، وإن ظننتم أنه سيزيد في المال سواء من أخذه أو من يريد أن يستفيد منه فإنه ممحوق وذاهب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، يكون الفقر بين عينيه ويعيش حياته مشتكيا وشاكيا، يتشكى الفقر بسبب تعاطيه الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله آكل الربا، واللعن الطرد من رحمة الله، يلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. عباد الله، الربا أمر خطير، وهو على نوعين: ربا فضل وربا نسيئة. أما ربا الفضل فهو ربا الزيادة، كأن يشتري الدينار بالدينارين، أو أن يأخذ قرضا بألف ويرجعه ألفين، هذا هو ربا الفضل. وأما ربا النسيئة فأن يأخذ الذهب بالمال ويرجع المال في وقت آخر، كأن يأخذ الذهب حالا ثم يرجع المال في وقت آخر، بل يجب عليه أن يأخذ الذهب بالمال يدا بيد في نفس الوقت واللحظة. أما الذهب بالذهب فيجب أن يكون بنفس المقدار، ويجب أن يكون في مجلس واحد، الأخذ والعطاء. أما إذا اختلفت الأصناف، كأن يشتري ذهبا بمال أو ذهبا بفضة، فإنه يجوز التفاوت في القياسات، وأما الدفع فيجب أن يكون حالا. ومن ذلك ما يقع فيه خطأ بعض الناس: إذا جاء يريد أن يشتري من محلات الذهب فيشتري ببطاقة الفيزا أو الماستر، هذه بطاقة لا تودع المال في وقته، إنما يودع المال في وقت لاحق، وهذا عين الربا وهو محرم. أما البطاقات الأخرى التي تودع المال حالا في حساب صاحبها فهذه جائزة، وهي من التقابض الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. أي المقاييس إذا كانت من صنف واحد يجب أن تكون واحدة، ويجب أن تكون في مجلس واحد. قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف، أي اشترى تمرا ببر أو اشترى ذهبا بأوراق نقدية، يقول: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أي لا يجوز أن يكون مؤجلا، وإنما يكون يدا بيد. وأيضا في لفظ: فمن زاد أو ازداد فقد أربى. نسأل الله عز وجل أن يطهر أموالنا من الحرام، وأن ينبتنا بالحلال، وأن يكفينا شر الحرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إن لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.